بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. خبر من الله جل وعلا بأنه لم يخلد أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فالموت سنة الله في خلقه، ولا يشمت بأحد في الموت، لأن الله جل وعلا جعله على العباد كلهم. وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد، البقاء في الدنيا. إذن فأنت كذلك لا تبقى ولا تخلد، وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن فالموت لا يعير به أحد، لأنه مفروض على الجميع. أفإن مت، إذا علم أنك ستموت كما يموت غيرك ومت، أفهم يخلدون؟ فالله جل وعلا في هذه الآية يرد على الكفار الذين قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، أي الموت، ننتظر فيه الموت فنشمت به ونفرح بموته وينتهي أمره. يظنون من جهلهم أن هذا الأمر منوط بمحمد صلى الله عليه وسلم وحياته فقط، فإذا مات انتهى هذا الأمر الذي هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فالأمر لله جل وعلا، والقرآن تكفل الله بحفظه، وهيأ لهذه الأمة الإسلامية من يقيم لها أمر دينها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أن يأذن الله جل وعلا بفناء الأخيار من هذه الأمة وتنتهي الدنيا. فالقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه، محمد صلى الله عليه وسلم ميتا أو حيا محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شماتة في الموت، فالله جل وعلا فرضه على الجميع. ثم إذا مت يا محمد، انتظروا بك الموت فمت، أهم سالمون مخلدون؟ سيأتيهم ما أتاك، الموت ليس لك وحدك وإنما لكل أحد. أي إن مت فهم يموتون مثلك، ليس الموت عليك وحدك وإنما عليك وعليهم. ومت فيها قراءتان، مت بكسر الميم وبضم الميم مت، أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم يخلدون. إذا أتاك الموت أفهم يخلدون، سيأتيهم ما أتاك. إذن فقولهم نتربص به ريب المنون جهل عظيم منهم. ثم قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، ليس لأحد دون أحد، بل كل نفس مخلوقة. والله جل وعلا الخالق ولا يتطرق إليه موت ولا نوم ولا سنة، تعالى وتقدس. فالمراد كل نفس مخلوقة، لأن الله منزه معظم عن الموت. وقد قال عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن كل نفس مخلوقة، وأما الخالق فلا. كل نفس ذائقة الموت، ومعنى ذائقة الموت أي سيأتيها الموت وتذوق مقدماته من آلام وسكرات وغير ذلك من مقدمات الموت. كل نفس ذائقة الموت، وكل من ألفاظ العموم التي تشمل الجميع ولا يستثنى من ذلك شيء. لو استثني من ذلك نفس واحدة لقال كل إنسان لعلي أنا تلك النفس المستثنات، بل كل نفس ذائقة الموت، واستدل العلماء بهذه الآية والتي قبلها على أن الخضر ميت وليس بحي، لأن الله جل وعلا قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخضر الذي تعلم منه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. حيث قال بعض المفسرين إنه حي موجود، وفي هذه الآية دلالة على أنه لم يخلد أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمعناه كل من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم له أجل ينتهي إليه وانتهى. كل نفس ذائقة الموت، وفي هذا تنبيه للمرء بالاستعداد لهذا الذي سيأتيه، والسعيد من وفق للاستعداد للقاء الله جل وعلا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم نختبركم بالشر، بالمصائب، بالأوجاع، بالفقر، بالآلام، بذهاب شيء من الأموال والأولاد، وسلب شيء من الحواس أو الجوارح. فتنة، نبلوكم بمعنى نختبركم. نفتتنكم بذلك لنرى رأي عين تستحقون عليه الثواب والعقاب بالشر والخير. الخير النعم والأموال والأولاد والصحة والعافية والأمان والاستقرار وتوفر الخيرات والنعم، كل هذا ابتلاء وامتحان. والله جل وعلا عالم بحال العبد قبل أن يخلقه، يعلم ما في نفسه من الخير والشر، يعلم ما عنده من الشكر والكفر للنعمة، يعلم ما هو عامل قبل أن يخلقه. فلا تخفى عليه خافية من أحوال العباد قبل أن يفعلوها وينتصلوا إليها، لكن هذا الابتلاء والامتحان ليظهر للجميع وليكون ثوابه بالشكر والقيام بحق النعمة وعقابه في كفران النعمة وتضييع حقها على ما صدر منه فعلا. فهو جل وعلا يعامل عباده معاملة المختبر ليظهر ما يفعله، وهو عالم بما سيفعلون قبل أن يفعلوه. وفتنة، كلمة فتنة مصدر لفعل ونبلوكم بالشر ونبلوكم، فتنة مصدر لهذا الفعل من غير لفظه وإنما من معناه. وإلينا ترجعون، إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يختبر عباده ومردهم إليه، ولا يتوهم المرء أنه يفلت من يد الله جل وعلا وقبضته، يظن أنه إذا اختفى عن الناس اختفى عن الله، أو أنه إذا مات فني واضمحل وانتهى. ليس كذلك، وليست نتائج هذا الامتحان والاختبار في الدنيا، وإنما نتائجه في الدار الآخرة، يظهر الثواب والعقاب. وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم. كأن المرء يقول هذا الامتحان حصل في الدنيا، فما هي النتيجة لهذا الامتحان؟ متى تظهر وتعلن للجميع؟ يقول الله جل وعلا إلينا ترجعون، يعني إذا رجعتم إلينا، إذا صرتم إلينا في الدار الآخرة بالبعث بعد الموت، ظهرت النتيجة في ذلك الوقت، يوم ينادى على رؤوس الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ويقال والعياذ بالله شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، يوم تتطاير الصحف وآخذ كتابه بيمينه يقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، أي استعديت لهذا الامتحان. والآخر والعياذ بالله يأخذ كتابه من وراء ظهره، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يوم العرض على الله جل وعلا، وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا يظلم ربك أحدا، وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رد على الكفار الذين يريدون أن يشمتوا بموت محمد صلى الله عليه وسلم: فلا شماتة في الموت لأنه مكتوب على الجميع وعلى كل نفس. ورد عليهم لسوء فهمهم، حيث قالوا نشمت بمحمد إذا مات، وإذا مات محمد أهم معمرون بعده؟ قد يعاجلهم جل وعلا بالعقاب في حال حياة محمد صلى الله عليه وسلم، فتقر عينه بنصره كما حصل ذلك بحمد الله. قتل 70 من صناديدهم وزعمائهم في موقعة بدر الكبرى، وأسر 70 أذلاء افتدوا أنفسهم. وفيه بيان لما حكم الله جل وعلا به على هذه الخليقة من الفناء في هذه الدار، وأن الدار الدنيا دار فناء لا يبقى فيها أحد، لا صغيرا ولا كبيرا. وخبر من الله جل وعلا بأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وليست دار نعيم واستقرار. لا يدوم فيها النعيم كما لا يدوم فيها البؤس والشقاء، لا يستمر، يضمحل وينتهي. وإنما يمتحن العبد فيها، فمن صبر فله الثواب الجزيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن كفر فالويل له. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأن النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده في الدنيا هي امتحان وابتلاء لهم. وقد ينال المرء الدرجات العلى بهذه النعمة، وقد يخفق والعياذ بالله أسفل سافلين بسبب هذه النعمة. فمن شكر نعمة الله جل وعلا أثيب الثواب العظيم، ومن كفر نعمة الله عذب العذاب الأليم. فقد تكون نعمة في الدنيا عذاب له في الدار الآخرة إذا لم يقم بحقها، كما أن المصائب في الدنيا قد تكون نعمة في حق العبد، يصبر ويحتسب فينال بذلك الدرجات العلى بصبره واحتسابه. وقد يجزع ويتسخط على قضاء الله وقدره، فتحصل عليه المصائب في الدنيا ويحرم الأجر ويعاقب لتسخطه وعدم صبره واحتسابه، فيجمع له بين خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وأن مرد الجميع إلى الله جل وعلا لا يفلت أحد من يده، ولهذا لا يستعجل الله جل وعلا بالعقوبة لمن أراد عقابه، لأن الجميع في قبضته وتحت تصرفه وبين يديه. فالآدميون يستعجلون إذا أرادوا العقوبة خوفا من الإفلات، وأما الله جل وعلا فلا يفلت من قبضته أحد. فمرد الجميع إلى الله، وكل آخذ ما يستحق من ثواب أو عقاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: إن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فما على الرجل إذا غطى رأسه وما على المرأة إذا غطت وجهها؟
إذا غطى الرجل رأسه متعمدا غير جاهل ولا ناسي أثم بذلك، وعليه فدية التغطية وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وكذا المرأة إذا غطت وجهها، لا تغطي المرأة وجهها إلا عند الرجال الأجانب. إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها ولا شيء عليها، وأما عند الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وأما إذا غطى الرجل رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وكذا إذا غطاه بحمل شيء من متاعه على رأسه، لا لقصد التغطية وإنما لقصد الحمل، فلا شيء عليه كذلك. والمرأة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب، ولا أعلم أن في تغطيتها لوجهها فدية، فعليها أن تكشف وجهها إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها ولا شيء عليها، بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب لأن وجه المرأة عورة.
ويقول السائل: ما حكم من أحرم من قبل الميقات؟
يجوز له ذلك، لأنه ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أحرموا قبل ربما يقع في محظور من محظورات الإحرام وهو في حل من ذلك قبل الوصول إلى الميقات. فالتقيد بالميقات هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من أحرم قبل ذلك فلا ننكر عليه ولا يقال إنه فعل مكروها أو محرما، وإنما فعل خلاف الأولى، والله أعلم.
ويقول: ما حكم التعطر للصائم؟
يجوز له ذلك، فالعطر الذي لا يصل إلى الحلق، أما البخور فلا، لأنه فلا يجوز له استنشاقه لأنه يدخل إلى حلقه. وأما العطر العادي دهن العود ونحوه من الدهون المباحة الطيبة فهذه لا بأس بها للصائم ولا تؤثر على صيامه.
يقول السائل: ما حكم من استعمل السواك في نهار رمضان ثم وجد طعاما في فمه وبلعه؟
الطعام في الفم لا يبلع، وأما إذا كان وجد طعم السواك وبلع ريقه فلا بأس بذلك، طعم السواك، لأن السواك سنة مأمور به الصائم وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فالسواك سنة مستحبة وفيه خصال طيبة، وهو من سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فالسواك مستحب في كل وقت للصائم في النهار وفي الليل. قال بعض الفقهاء رحمهم الله إنه يكره السواك للصائم بعد الزوال، قالوا ذلك لأنهم قالوا إنه يذهب برائحة الصيام بخلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا استحسان من بعضهم رحمة الله عليهم، وهو والله أعلم خلاف الأولى. فالسواك يقول عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب، والمسلم مأمور بأن يتعرض لهاتين الخصلتين دائما وأبدا صائما أو مفطرا. ولا يقال إن استعمال السواك يذهب بخلوف فم الصائم، لا يذهب بذلك.
يقول السائل: رجل عنده بضاعة وريالات غير ثابتة تقدر ب320,000 ريال، وعليه ديون ثابتة 750,000 ريال، هل عليه زكاة أم لا؟
الجواب: ليس عليه زكاة ما دام أنه مطالب بأكثر مما عنده، فليس عليه زكاة في هذا المال.
يقول السائل: تبرعت مدة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات، فدفعت بعض أموال الزكاة لبعض الأسر المحتاجة ولكنها ليست من المصارف الثمانية، وكذلك اختلطت بعض الأموال بمالي الخاص، فقدرت كل الذي صرفته وأخرجه عني أحد المحسنين على أنه زكاة، فما حكم فعلي؟ بارك الله فيكم.
أما صرف الزكاة على غير الأصناف الثمانية فهذا لا يجوز لك، إذا كانت من الزكاة الواجبة، زكاة المال الواجبة. وأما إذا كانت من صدقة التطوع فيجوز أن تصرف في كل وجه من وجوه البر، وأما زكاة المال فلا تصرف إلا للأصناف الثمانية. فيجوز أن قولك ليس من المصارف الثمانية أنك لست بفاهم المصارف الثمانية، فالفقراء من المصارف الثمانية، والفقر درجات. فإذا كان المرء عنده مال لكن لا يكفيه لحول فيعتبر من الفقراء والمساكين. وقد قال العلماء: من لا يجد نصف الكفاية يسمى فقير، ومن وجد نصف الكفاية ولم يجد الكفاية كاملة فيقال له مسكين. فالفقير أشد حاجة من المسكين، المسكين عنده لكن لا يجد الكفاية الكاملة فيعطى من الزكاة. ولا يجوز لك أن تدخل هذه الأموال لذا أخذتها على أن تصرفها من الزكاة للفقراء والمساكين وأهل الزكاة، لا يجوز لك أن تضمها مع أموالك وتختلط بأموالك، تكون خاطرت. والزكاة إذا خالطت مالا أهلكته وأفسدته. احفظ حق الفقراء والمساكين وأخرجه من مالك، فإذا كنت استدخلت شيئا ثم طلبت العون ممن ساعدك كما ذكرت وصرفت ما بذل لك لهذا الجانب في وجوه أصناف الزكاة فلا بأس عليك إن شاء الله، وعليك أن تحذر في المستقبل فلا تدخل أموال الزكاة مع مالك.
تقول السائلة: امرأة تأخرت عليها العادة الشهرية أكثر من 3 أشهر، ثم بعد ذلك جاءها الدم في آخر شعبان وما زال معها حتى الآن، مع أنها في الأصل لا تزيد حيضتها على 7 أيام، والآن زادت عن ذلك مع أن الدم لم يتغير، فماذا فتقول ماذا أفعل؟ هل أصوم أم لا؟
إذا كان الدم جاء في وقت الحيضة ولم يتغير، فقد قال العلماء بأن دم الحيض أسود ثخين منتن، فإذا كان على صفة دم الحيض فتجلسه، فأكثر الحيض أكثر مدة الحيض 15 يوما. وأما إذا كان هناك احتمال أن فيه حمل فلا تجلس له، وعليها أن تتأكد وتراجع طبيبة مسلمة، فإن قررت أن ذلك دم حيض فتجلسه ولا حرج عليها، وإن قالت إن هذا ليس بدم حيض فتصوم وتصلي معه، لأن المرأة لا يجوز لها أن تترك الصيام والصلاة إلا لدم الحيض والنفاس، والنفاس إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان، وإن كان سقطا لم يتم، ما دام تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس. وأما إذا خرج منها شيء لم يتبين فيه خلق إنسان، كأن يكون لشهر أو شهرين أو أكثر بقليل ولم يتبين فيه خلق إنسان، فإنها لا تجلس ذلك لذلك، وتصوم وتصلي. فأما الصلاة فتصليها، وأما الصيام إن قدرت فتصوم، وإن شق عليها الصيام لوجود النزيف معها والدم وخروج الدم فلها أن تفطر، لأنها في حكم المريضة، وتقضي الصيام والصلاة تؤديها في وقتها، إلا إذا تبين لها أن ذلك حيض فتترك له الصيام والصلاة وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
يقول السائل: بعض من الناس يحلفون بغير الله، كالذين يحلفون بالنبي أو بآبائهم إلى غير ذلك، فبماذا ننصح مثل هؤلاء؟
يحرم على المسلم أن يحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحلف بغير الله شرك أصغر، وإذا اقترن مع الحلف بغير الله تعظيم مطلق للمحلوف به أصبح شركا أكبر وليس بأصغر، وذلك أن الحالف حينما يحلف بالمحلوف به يعظمه التعظيم المطلق، ولا يجوز التعظيم المطلق إلا لله جل وعلا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الحلف بغير الله شرك أصغر، والحلف بالله والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فليحذر المسلم ذلك. ومن حلف بغير الله فليستغفر وليقل لا إله إلا الله. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله كائنا من كان. لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، ولا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأبوين ولا بحياة واحد منهما ولا بأي مخلوق كائنا من كان. فالحلف بالله أو بصفة من صفاته كالرحمن والرحيم والعزيز والجبار والمتكبر إلى غير ذلك من صفات الباري جل وعلا.
يقول السائل: بعض من المسلمين يخترعون أعمالا لم يشرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من الورد، ويقولون: كبروا 100 مرة أو سبحوا 100 مرة إلى غير ذلك، ويفعلون عند ذلك حركات، فما الحكم؟
لا يجوز أن نتعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد في كتاب الله جل وعلا أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وعرضنا عليه بالنواجذ، وما لم يرد فلا نتعبد ربنا به. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما تضمن شرطين أساسيين: الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان خالصا لله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وما لا فلا. ما كان لوجه الله ولم يكن صوابا فلا يقبل، وما كان صوابا ولم يكن لوجه الله جل وعلا فلا يقبل. بل لا بد من أن يكون العمل خالصا صوابا. فليحذر المرء أن يعمل أعمالا يتوقع أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا وهي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. ونهى صلى الله عليه وسلم عن البدع وحذر منها، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة.
يقول السائل: هل تجوز صلاة القيام مع المذياع؟
الجواب لا، لا تجوز الصلاة إذا لم تكن مع الإمام تراه أو ترى من خلفه من المأمومين أو اتصلت الصفوف، فلا يصح أن تكون بعيدا في مكان ما، لأنه ممكن أن يصلي مع المذياع من كان في أمريكا أو أوروبا أو في أي مكان من بلدان العالم، ولا يجوز ذلك.
يقول السائل: نويت لطفلي العمرة من الميقات، ولكني أديت العمرة عن نفسي أولا وتحللت منها ولبست ملابسي العادية وأحرم وأديت مناسك العمرة عن طفلي وأنا أحمله وأنا بملابسي العادية، فما حكم هذه العمرة عن الطفل؟
العمرة صحيحة إن شاء الله، لأنه لا يلزمك أن تساعده في أداء عمرته وأنت في ملابس الإحرام وفي نسكك، ما دمت نويت بقلبك عنه وأديت عمرتك عن نفسك ثم تحللت ثم حملت طفلك وسعيت به وطفت به ونحو ذلك وتحلل من عمرته بعد تمام النسك بالطواف أولا ثم السعي ثم التقصير، أديت ما عليك وليس عليك شيء، وعمرتك وعمرته صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: أتينا إلى مكة لنعتمر، فقمنا بالطواف 7 أشواط، ثم في السعي قمنا بعمل 4 أشواط فقط، وشعرنا بتعب شديد لكبر السن، ثم تحللنا من الإحرام ولم نكمل الأشواط الباقية في السعي، وذلك منذ 3 أيام، فماذا نفعل الآن؟ أفيدونا، وهذه أول مرة نأتي إلى العمرة.
عليك أخي أن تبادر إلى استعادة ملابس الإحرام، فأنت على إحرامك الآن لأنك لم تكمل نسكك، فلا يجوز لك أن تتحلل إلا في أحد أمرين: إما تأدية النسك كاملا، أو تكون محصرا وتذبح هدي الإحصار وتتحلل، وأنت والحمد لله الآن في مكة لست محصرا، فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام وتسعى ثم تقصر من رأسك وقد حللت من عمرتك. ولا يجوز للمسلم أن يتعبد الله على جهل، بل يجب عليه أن يسأل ليعبد الله جل وعلا على علم وبصيرة، وليست العبادات باجتهاد المرء وتخرصه، وإنما عليه أن يسأل من يعلم. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل يسأل العالم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم من أمر دينهم، وكذا المسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه يسأل قبل أن يتصرف، لا يتصرف إلا على علم. فعليك أخي بالمبادرة باستعادة ملابس الإحرام، وتسعى بين الصفا والمروة، وتستغفر الله عما فعلت.
يقول السائل: والدي متوفى من 10 أشهر يرحمه الله، كنت أطوف بالكعبة لنفسي كل يوم، وبعد وفاة الوالد أصبحت أهدي طوافي هذا له، فهل لي مثل أجر الطواف؟ وأيضا معتاد على أن أعمل عمرة في رمضان كل عام، وفي هذا العام أريد إهداء ثوابها لوالدي، فما الحكم؟
أولا، الطواف عن الغير محل إشكال وخلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز الطواف عن الغير، قال إنه جزء من الحج، والحج يجوز عن الغير، فيجوز أن يطوف عن الغير، والبعض الآخر قال لا يجوز لأنه لم يرد في السنة جواز الطواف وحده عن الغير وأهدى ثوابه. وإنما الذي لا إشكال فيه يا أخي الإكثار من الدعاء، قف لنفسك وادعو لوالديك، وتصدق وادعو لهم، وتصدق عنهم إن شئت، واعتمر عن الوالد وكذا عن الوالدة، اعتمر عنهم في رمضان وفي غيره، هذا حسن لأن الحج والعمرة وارد عن الغير. وأكثر من الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. واجتهد في إصلاح نفسك وتفقد أحوالك، لا يكون عملك مردود عليك بسبب فعل صادر من نفسك. تفقد أحوالك لتكون أعمالك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون عملك مقبولا، ولتكون بهذه الصفة إن شاء الله ولدا صالحا.
يقول السائل: وفاة الشخص في الأيام الفاضلة كرمضان والحج ويوم الجمعة، هل هي بشارة لحسن الخاتمة مع ملاحظة أن المتوفى كان مشهود له بالصلاح في حياته؟ يقول السائل: وفاة الشخص في الأيام الفاضلة كرمضان والحج ويوم الجمعة، هل هي بشارة له بحسن الخاتمة مع ملاحظة أن المتوفى كان مشهود له بالصلاح في حياته؟
لا أعرف أن موت الشخص في الأيام الفاضلة دليل على خير له، وإنما إذا مات محرما ورد أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وإذا مات صائما يبعث على ما مات عليه، وإذا مات في شهادة في سبيل الله جاء يوم القيامة والدم يسيل من جسده، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشهد له بذلك. وأما موته في أيام فاضلة فلا أعرف أن له بذلك مزية. وما دام الرجل معروف بالخير فيرجى له ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: كنت في حياة والدي بارا به وأخبرني برضاه عني، وبعد وفاته يرحمه الله من عدة أشهر رآه جميع إخواني في المنام إلا أنا، وأنا الآن في خوف شديد، هل يدل ذلك على عدم رضاه عني؟
أولا لا تخف يا أخي من عدم رؤيتك لأبيك في المنام، فرؤية الرجل في المنام لا تدل على فضيلة، لا تدل على فضيلة ولا على رضا ولا على غير ذلك. وإنما أكثر من الدعاء لوالدك، أكثر من الدعاء، فهذا من البر به بعد موته، وأنت تذكر عن نفسك أنك بار به حال حياته وأنه مات وهو راض عنك، فاحمد الله جل وعلا على ذلك. فرض الله في رضا الوالدين، وعليك باستكمال البر بعد الموت. فقد جاء الصحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ كأن هذا الصحابي رضي الله عنه قام بالبر في حال الحياة ويسأل عن البر بعد الممات، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم بقي. وذكر صلى الله عليه وسلم خمسة أمور بقيت ممكن أن تؤدى بعد الموت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما وبر صديقهما. هذه خمسة حقوق: الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، الاكثار من الدعاء لهم، والاستغفار طلب المغفرة.